وإيش؟
ويدلل هو.
نعم.
فالمحقق يعني أنكر الكلمة. في وجه إنكار.
والله لا أرى وجه الإنكار، لأن التدليل معناه أن يأتي الإنسان على رغبة المدلل، وهذا ما يمتنع، هذا من اللطف وزيادة الرأفة بالإنسان. مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت الله تبارك وتعالى يسارع في هواك، تعني الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا مانع، ونحن نرى نشاهد في الواقع أن من الناس من ينعم الله عليه عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار، هذا نوع من التدليل. انتهى الوقت. تفضل. سم بالله.
قال المؤلف وفقه الله: الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، كالمصافح لهم فيده ما أيديهم لا فوق أيديهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن أهل التعطيل يلزمون أهل الإثبات بأشياء لا تلزم، وهذا هو المثال الرابع عشر، وهو قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وسبق الكلام على هذه الجملة، وقلنا إنما يبايعون الله لأنهم يبايعون رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمبايعة الرسول مبايعة للمرسل. الجملة الثانية قوله: يد الله فوق أيديه، هل معناها أنها يد الله المضافة إلى الله عز وجل فوق أيديهم؟ ونقول: إذا كانت فوق أيديهم لازم المماسة، كما نقول: السماء فوقنا، ولازم أن يكون مماسة لنا. أو المعنى يد الله أي يد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم إذا كانوا يبايعون الله بمبايعة الرسول فيد الرسول كيد الله تماما، فيكون المراد بذلك يد الرسول. هذا الاحتمال لم نذكره هنا، لكن أذكرناه حينما تكلمنا على الواسطية. فنرجع إلى التخريج الذي ذكرناه هنا، قال: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم. وهذا كما ذكرنا قبل من باب التوكيد على أن مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام مبايعة لله، فيد الله فوق أيديه. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم من أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم، وإن كانت فوق أيديهم فلا يلزم أن تكون مباشرة، بل ويستحيل أن تكون مباشرة في هذا الموضع. لماذا؟ لأن الله تعالى فوق كل شيء، والمبايعون في الأرض، فلا يمكن أن تكون يد الله الحقيقية مباشرة لأيديه. قال: ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليه. وهذا تخريج ظاهر، أن يد الله فوق أيديهم لأنه فوق، ويده من صفاته، ويكون في هذا توكيد هذه المبايعة، أنهم كأنما بايعوا يد الله عز وجل. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. إذن هذا يناقض ما ذكرناه في الوسيطية، وأن يد الله فوق أيديهم على حقيقته، وليس المراد يد الرسول. وبينا أن هذا لا يمكن من وجهين. الوجه الأول أن الله أضافها إلى نفسه، والأصل أن المضاف وصف للمضاف إليه. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يضع يده فوق أيديهم، ولكن يبسطها إليهم فيبايعونه، كما قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يدك فلأبايعك. وما ذكرناه في العقيدة في شرح العقيدة الوسطية لا شك أنه محتمل، وعليه فنحن يعني مترددون بين أن يكون المراد ما ذكرناه سابقا وأن يكون المراد ما ذكرناه في القواعد المثلى، وإن كانت الذي في القواعد المثلى أقرب إلى إيش؟ إلى ظاهر اللفظ. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إلى آخر الحديث القدسي، في مرتبة بين القرآن والحديث النبوي، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. هذا هو الحديث القدسي، ووصف بهذا للتمييز بينه وبين الحديث النبوي، وسمي حديثا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه عن ربه، فليس هو القرآن الذي نزل به جبريل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، هل هو أي الحديث القدسي، أي الحديث القدسي هل هو كلام الله لفظا، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم نقله عن الله بمعناه؟ فمنهم من قال إنه هو كلام الله لفظا، لأن الأصل أن ما أضيف إلى الله قولا فهو قوله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى، فيحمل على أن هذا اللفظ لفظ الله عز وجل. وقال بعضهم بل هو بالمعنى، ولا حرج أن يقال قال فلان بالمعنى، بدليل أن جميع الرسل وأقوامهم يحكي الله عنهم القول بأيه؟ باللسان العربي، ومعلوم أن ألسنتهم ليست عربية ولا ينطقون بالعربي، ولذلك تجد أن النقول عنهم تختلف. قال فرعون آمنتم له، وفي آية أخرى قال آمنتم به، وأرسل في المدائن حاشرين، وفي أخرى وابعث، مما يدل على أن الله تعالى ينقل عنهم معنى كلامهم وليس هذا كلامهم باللفظ، وهذا واضح. وأيدوا هذا بأنه بإجماع العلماء أن الحديث القدسي ليس معجزا، ولو كان كلام الله لكان معجزا، لأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بشيء مماثل لصفات الله عز وجل، وبأنه لا تصح قراءته في الصلاة، ولا تشهد له الطهارة في مس، ولا طهارة الجنابة في تلاوته، وأن منه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وكلام الله تعالى لا بد أن يكون محفوظا. وعللوا بتعاليل كثيرة جيدة، ولكن لو قال قائل ما لنا ولهذا البحث، ما لنا ولهذا البحث، بل نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله، ولا حاجة أن نتعمق ونقول هل قال الله تعالى هذا لفظا أم رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه معنى. هذا القول لا شك أنه أسلم، لا شك أنه أسلم وأبعد عن الإيرادات، واحتمال أن يكون الرسول رواه عن ربه بالمعنى لا شك أنه قوي جدا، لظهور الفرق بينه وبين القرآن الذي هو لفظ الله عز وجل. ثم هنا علة أخرى، قالوا لو كان الحديث القدسي من لفظ الله عز وجل لكان أعلى سندا من القرآن. كيف ذلك؟ لأن القرآن نزل بواسطة جبريل، وهذا ليس بينه وبين نبي وبين ربه واسطة، وفي هذا ما فيه. على كل حال أنا أفضل وأرجح أخيرا أن الأولى ترك البحث في هذا، ما لنا والبحث. القرآن أحكامه معروفة، والحديث القدسي أحكامه معروفة، وكون نقول هل هذا لفظ الله أو غير لفظ الله لسنا مكلفين بها، بل نقول هذا رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب. لنرجع إلى الكتاب، يقول قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. العقيل وش الإشكال؟ ها؟ نعم، أن الله وصف أسند المرأة إليه، قال مرضت فلم تعودني. ومعلوم أنه لا يمكن أن يحمل هذا على ظاهر، أليس كذلك؟ يعني لا يمكن لأي إنسان يقول إن الله مرض أبدا. قالوا: فأنتم يا أهل السنة الذين زعمتم أنكم متبعون للسلف أولتم. فما الجواب؟ الجواب: وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب، رقم 43، صفحة 90 و900 ألف، ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، رواه عن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ المعنى: كيف أعودك وأنت في غنى عني؟ أو المعنى: كيف أعودك من مرض وأنت رب العالمين لا تمرض؟ يحتمل هذا وهذا، المهم أن ابن آدم يقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: لا. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ نعم. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ شف، عبدي فلانا هو بالعبودية الشرعية أو الكونية؟ نعم، الشرعية، الشرعية. نعم، يقول: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. لوجدتني، هل هو وجود حسي بمعنى أن الله في هذا المكان نفسه؟ الجواب: لا، لأن هذا التفسير ينافي ما ثبت من علو الله عز وجل. لكن هذه العندية يجب علينا أن نقول هي عندية خاصة بالله عز وجل ولا ندري عن كيفيتها، كالنزول إلى السماء الدنيا، نقول هو نزول خاص بالله لا ندري عن كيفيته. يقول أيضا: يا ابن آدم استطعمتك، أي طلبت منك أن تطعمني، فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يعني أنك في غنى هذا. قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت لو أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ الفرق في المريض، قال لوجدتني عنده، لأن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم، والمريض قلبه منكسر ضعيف النفس، ليس كقوة الصحيح في فراهته ونحو ذلك، فقال لوجدتني عنده. أما هذا يقال لوجدت ذلك عندي، يعني الطعام، والمراد ثوابه. لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك، يعني طلبت أن تسقيني فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. هنا نقول سقى ولا أسقى، يجوز فيها وجها. قال الله تعالى: وأسقيناكم ماء فراتا، وقال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طيب، إذن يجوز لو سقيته ولو أسقيته. أيضا في هذا من النكت العربية: لو في قوله لو أطعمته اقترنت اللام بجوابها، ولو في قوله أما إنك لو سقيته لم تقترن، وش يدل عليه هذا؟ على جواز، جواز الوجهين. وهو كذلك في القرآن الكريم، قال الله تعالى في الزرع لو نشاء لجعلناه حطاما، وقال في الماء لو نشاء جعلناه أجاجا. فيجوز في جواب لم، في جواب لو في الإثبات يجوز أن يقترن الجواب باللام وأن لا يقترن. أما إذا كان نفي بما فإن الأكثر عدم اقترانها باللام. تقول لو جاء زيد ما جاء عمرو مثلا، ولا تقول لا ما جاء، لكنه قد تقترن اللام فيما قليلا. ومنه قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. الشاهد قوله لما افترقنا، والأفصح والأكثر ما افترقنا. نعم. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. من هو؟ الله عز وجل. فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله عز وجل، نعم بينه الله تعالى بنفسه، حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. إذن بطل اعتراضه. ما الذي أبطله؟ أن الله فسر ذلك وبين أن المرض ليس مرضا، وأن الاستسقاء ليس استسقاء، وأن الاستطعام ليس استطعاما. فما بالكم تشنعون علينا إذا فسرناه بذلك، والذي فسره هو المتكلم به. وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ومن هنا للتشويق، والقرض معروف. وهل الله عز وجل في حاجة لذلك؟ ليس بحاجة، لكن هذا من باب الترغيب. قال وهذا الحديث إلى آخره. وإنما سمى الله الإنفاق من أجله قرضا لأن القرض قد علم أن المقترض ملتزم بإيش؟ بالوفاء. فكأن الله عز وجل يقول إنما تنفقونه من أجلي كالقرض تقرضونه، لا بد أن يرد عليكم. وكما سمى الله الثواب أجرا كالأجير، إذا أدى عمله وجبت أجرته، وهذا من فضل الله عز وجل. وما أكثر فضل الله. انظر إلى قوله عز وجل هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ الإحسان العمل، والإحسان الثاني الثواب. من الذي أحسن أولا وثانيا؟ الله عز وجل. ومع ذلك جعل إحسان الآدم إحسانا يثاب عليه بإحسان. وهذا أيضا كقوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله عز وجل يقول هذا الكلام في شيء هو الذي وفقنا له وأعاننا عليه، لكن هذا من آثار كرمه وجوده تبارك وتعالى. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الدامغة، وش معنى الدامغة؟ التي تصل إلى أم الدماغ. وهذا يعبر به عن الهلاك المؤكد، ومنه قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل إيش؟ فيدمغه، ولا يحتاج علاج، ما في علاج، فيدمغه فإذا هو زاهق في الحال. يقول: نعم، الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون النصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها، ظاهر إيش؟ النصوص. لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا عن الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. يعني لو قلنا إن ظواهر النصوص ممتنع على الله والقرآن والسنة ممتنع من الصفات، لكان يعني هذا أن الكتاب والسنة ممتلئان من وصف الله بما لا يليق به. أظن واضح التعليل الثلاث هذه. إذ لو كان خلاف ظاهرها لبينه الله، لو كان ظاهرها ممتنعا على الله لبينه الله، لو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان الكتاب والسنة مملوئين إيش؟ من أوصاف الله بما لا يليق. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. انتهى؟ ما انتهى. طيب، محمد مصر على نونية القحطان، وده نخلص من اليوم، أليس كذلك؟ أي، لكن من الذي يترنم بها؟ من يترنم بها؟ البسام. طيب، نقرأ الخاتمة، نسأل الله حسن خاتمة. الخاتمة مهمة جدا لأنها تشتمل على حكم هؤلاء المؤولة المعطلة. يقول: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95%؟ اسمع، الآن يدعي بعض الناس أن الأشاعرة يمثلون 95% من المسلمين، وش يبقى لبقية الفرق؟ 5%. هذه دعوة غير مقبولة، لكن مع ذلك نجيب عنها إن شاء الله. فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95%؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ النقطة الأخيرة هي أهم شيء في الأشاعرة. من قد عرفوا بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولهم من المؤلفات النافعة الدالة على قبول الله لها شيء كثير. ولنضرب مثلا بالشيخ النووي رحمه الله. النووي رحمه الله من الأشاعرة في باب الصفات، لأنك كلما مر عليك شرحه في صحيح مسلم وجدته يؤول الصفات، لكن الرجل له من المقامات الحميدة والآثار الجليلة ما عز أن يوجد لغيره، لا في الحديث ولا في الفقه ولا في اللغة ولا في رجال الحديث. ثم إن علامة القبول أن مؤلفاته نعم منتشرة مقبولة، يقرأ الصغير والكبير. 40 النووية قل صغير من المسلمين لا حفظه. رياض الصالحين يقرأ في كل المساجد. شرح المهذب مرجع، صحيح مسلم شرح مرجع أيضا. أليس هذا يوجب الإشكال؟ يوجب الإشكال. كيف يكون الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا؟ الجواب أن يجب أن ننظر إلى المذهب لا إلى الذاهب. الذاهب قد يكون نيته حسنة ويريد الحق، لكن التبس عليه، أليس كذلك؟ نعم، قد يلتبس. الصحابة رضي الله عنهم وهم الصحابة الكرام قد يلتبس عليه الأمر. فمنهم مثلا من أحل ربا الفضل، ومنهم من أحل المتعة إما مطلقا أو عند الضرورة. فالمهم أن الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في هذه الأشياء، ونحن لا ننظر إلى الذاهب، وإنما ننظر إلى المذهب. المذهب باطل، ولكن ربما يلبس على الإنسان فيذهب إلى هذا المذهب. الجواب، الجواب عن السؤال الأول، ما هو الأول؟ النسبة. الجواب أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. لأن مثلا نحن في البلاد السعودية، لو قال قائل كل اللي في البلاد السعودية كلهم على مذهب السلف، لأنه لا يعلم أن أحد مخالف. هذا الذي قال 95% بلاده التي عاش فيها أكثرهم أشاعرة، فظن أن البلاد الإسلامية عموما على هذا النمط، فادعى هذه الدعوة. ونحن قرأنا هذه في المجلات عندنا أو في الصحف، أن بعض الذين كتبوا حول هذا الموضوع ادعوا هذه الدعوة. طيب، هذا ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. يعني هذا لو سلمنا جدلا أنهم يمثلون 95%، فهل هذا القدر يعتبر حجة يجب الأخذ به؟ الجواب لا. الحجة في إيش؟ في الإجماع. طيب هذا ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. يعني هذا لو سلمنا جدلا أنهم يمثلون 95%، فهل هذا القدر يعتبر حجة يجب الأخذ به؟ الجواب لا. الحجة في إيش؟ في الإجماع. طيب، ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. واضح؟ هذه المسألة في الأصول التي ادعي فيها الإجماع أو الأكثر، مع أن الإجماع الأول ثابت. نظير قول من قال إن العلماء أجمعوا على أن طلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأة، وهذا غلط، لأنهم إذا ادعوا هذا الإجماع نقول أولا لا نسلم، لأن من المتأخرين من خالف. ثانيا نقول هناك إجماع قديم قبل هذا، وين؟ في في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، والناس كلهم يجعلون الطلاق الثلاث واحدة، يعني الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثلاثا، يجعلونها واحدة. بل حتى إذا قال أنت طالق ثنتين تكون واحدة، لأنه ليس للإنسان أن يغير حكم الله بمجرد لفظه هو. ادعى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولو كان في مجلس واحد. قال منازعوهم بل الإجماع معنا، نحن أسعد بالإجماع منكم، لأنه مضى عهد وبعض الثالث، عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه بين اجتهاده، بين وجه اجتهاده، وهو أن الناس تتايعوا في هذا الأمر وتهافتوا فيه وكثر فيهم، فأراد أن يعزرهم بمنعهم من الرجوع. هذا نظيره. إذا قال الناس الآن يكادون يجمعون على أن المذهب الصحيح مذهب الأشاعرة، قلنا هذا غلط، بل الأمة الإسلامية مجمعة من قبل هذا الحدث على ما ذهب إليه السلف. ثم نقول ونعم بقي عندنا، والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ. صحيح، الإنسان ما يدعي العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكان لا وجعلناهم على الثاني وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار، أما هذه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هذه لا بد أن تذكر، سقوطها يعني فيه نظر، لأن الشاهد فيها في هذا المحذوف. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. طيب دقيقة، مع أنه يؤخذ من قولك كان أمة أي إماما. طيب نقول الآن أبو الحسن الأشعري رحمه الله هل يعتقد أنه معصوم من الخطأ؟ أبدا، بل يرى أنه عرضة للخطأ وأن قوله ليس حجة على غيره. وهكذا كل إنسان يعرف قدر نفسه ويضعها موضعها ويتواضع لله وللحق وللخلق ينال بذلك الرفعة، من تواضع لله رفعه الله عز وجل. وهم لم يكونوا أئمة إلا بهذا، حين عظموا الكتاب والسنة وصار مرجعهم واختلط حب الكتاب والسنة بدمائهم صاروا أئمة. اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه أي إلى الأشعري لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي، نعم لم يقصدوا به الاقتداء الذي ينبغي، أنا عندي الذين، مش عندكم الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. المرجع عندكم مجموع الفتاوي للشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 72 جزء 4. الثاني المرحلة الثانية مرحلة من بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المجلد 16 من مجموع الفتاوي صفحة 700 لابن القاسم والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذ من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. هذا يكون بين هذا وهذا. قال المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إذا قال قائل الباطل ليس يمشي كيف يأتي من بين يديه ومن خلفه؟ فالجواب أن هذا من التعبير اللغوي العربي، وكل يعرف أن المراد لا يمكن أن يكون باطلا لا من بين يديه ولا من خلفه، فما سبق وأخبر به القرآن فهو حق ليس بباطل، وما يأتي فهو كذلك حق وليس بباطل، وما شرع من أحكام فهو حق لا يترتب عليه مفسدة لا قبل الفعل ولا بعد الفعل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بين يديه المستقبل وخلفه الماضي. تنزيل تنزيل من حكيم حميد عز وجل، بدأ بالحكمة قبل الحمد لأن المقام يقتضي ذلك، فكل ما في القرآن فإنه مطابق للحكمة، وكل ما فيه فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد.
واقع الشيخ يخالف أن تكون هذه اليد التي بايعها الصحابة يد الله حقيقة، يقول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يده يمنى يسرى وضعها على يمنى وقال هذه بايعها أن عثمان رضي الله عنه، وهذا يعني واضح شيء. ثم إذا قلنا أن هذا يد التي بايعها الصحابة هي يد الله سبحانه وتعالى حقيقة، يلزم هذا القول أن نعرف حقيقة يد الله سبحانه وتعالى، وبالثاني يلزم بقول يعني بخلود لأن أصحابهم بايعوها ومسحوها ولمسوها شيخ، وهي يعني معروفة لديهم مثل هذه الأشياء.
نعم.
ولماذا يعني ما نحملها؟
أما الجملة الأولى ما في أشكال،
لأنها هذا يد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أضافها الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة التشريف، كما أضاف قراءة جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نفسه.
هو الآن عندنا الآية الأولى ما في الجملة الأولى ما في أشكال.
هذا الثاني يا شيخ.
إنما يبايعون الله ما في أشكال. كذا ولا لا؟ طيب بقينا يد الله وقائديهم فيها احتمالين، الأول ما قررناه بالعقيدة الوسطية. الأول ما قرناه في العقيدة الوسطية وهي أن يد الله فوق أيديهم، المراد بذلك يد النبي صلى الله عليه وسلم، وأضافه الله لنفسه لأنه قائم مقامه، فهمت؟ بس هذه في أشكال أن كلمة فوق أيديهم، هل الرسول إذا أراد أن يبايع يعني يجعل يده فوق يد المبايع أو يبسطها إليه؟
هذا لغة الشيخ.
نعم.
كيف يكون مبايع لغة؟ لأني ما رأيت يعني واحد يبايع لغة الواحد يبايع كيف؟
تعال ها.
هذه مبايع
هذه مبايع
أيوة شيخ. طيب شيخ، وهذا قول يا شيخ إذا قلنا هذا يد الله حقيقة، هذا دليل على
الحقيقة الاحتمال، يعني الاحتمال متواردات، لكن إذا قلنا يد الله فوق أيديهم هي أقرب لظاهر اللفظ، إن يد الله حقيقية فوق أيديهم، يعني كأنهم بايعوا الله عز وجل ويدهم فوق أيديهم ولو كان في السماء. ها هذه إذا قلنا يد الرسول صارت يد الرسول أضافها الله إليه لأنه قائم مقام الله عز وجل، لأنه رسوله فهو قائم مقام. وإذا قلنا بخلاف ذلك إن يد الله حقيقية لكنها في السماء ولا يلزم مواسة، هذا يرجح أن المبايعة ليست أن الرسول يجعل يد فوق، فالظاهر أنك كالمصافحة تماما. ولهذا قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم ابسط يدك فلأبايعك.
شيخ لو سألنا واحد يعني أين الدليل على أن هذا يد التي يعني بايعها الصحابة يد الله سبحانه وتعالى، لأن الصحابة هم أعلم منا.
لا ما نقول إن يد الله بمعنى أن يد الله باشرة أيديهم، لا ما يمكن نقول هذا.
كيف
نقول يد الله فأيدي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل مبايعة الرسول كمبايعة الله، ولكن الله فوق كل شيء فتكون يد الله فوق أيديه. أنا أرى أن اللي يذهب إلى هذا أو هذا ما فيه إن شاء الله شيء. نعم
بقولنا
القواعد
تكون كان الآية ليس لها فائدة أو معنى.
ليش؟
لأنه يد الله فوق أيديه.
نعم.
من المعلوم الأدلة الأخرى أن الله سبحانه وتعالى بصفاته
لا لها معنى، معنى بارك الله فيك، معناها التعظيم، تعظيم هذه المبايعة والتحذير من المخالفة فيها، لها معنى عظيم. مثل ما يقال الإنسان اتق من فوقك، يعني اتق الله، فالمقصود بذلك تعظيم هذه المبايعة والحذر من نقلها. نعم ارفع الصوت.
العبودية
الشرعية. نعم.
باقي العبودية.
يعني عبادة كونية. لا أظن أن هذا يحدث لإنسان كافر يكون مريضا فيكون الله عنده. ها؟ نعم. حتى هذا. إذا كان كافرا ليس بينه وبينه عهد. فإننا نريد أن يهلك، نشب النار حوله علشان يزيد عطش ويموت، أو نعجله ونقتله إذا كان حربيا، إذا كان معاهدا صحيح يعني لا بأس أننا نعطيه، لأن الله تعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم.
ذكرنا احتمالين كيف أعود وأنت لا تضاد من التعريف وأنت في غنى عنه، ما
يحتمل احتمال ثلاثة
أنت في السماء؟
لا لو كان هذا قال أنت في السماء.
في حديث إذا من تقرب إلي شبرا من تقرب إلي ذراعا وأتاني يمشي وأتاني ولا
وأتيته هذا
أتاني
يمشي
يمشي أتاني. نعم أحسن لك. هذا في أفعال الله سبحانه وتعالى ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى قلنا هذا ظاهر، أما ما أضيف للعبد كيف يتقرب العبد هرولاً أو شبراً؟
ما في الحديث هرولاً
أتاني يمشي،
هذا من كيسك. أي نعم هذا من كيسك الهرول للعبد. نعم
أقول خلنا فنزلنا.
طيب زين
يمشي وشبراً وذراعاً من العبد إنما يفعل يقول أو يعمل أعمال، هذه الأعمال لا تقاس بالشبر في أفعال العبد. كيف نقول؟
هم ذكرنا قلنا إن مثلا في عبادة يمشى لها كالجهاد والسعي للمسجد وما أشبه ذلك.
الشيخ أحسن الله يبقى السياق تقتضي أنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى شبر.
نعم وهو كذلك، يعني مثلا الإنسان إذا خرج من بيته مدة شبر وهو يريد الصلاة مثلا هذا عمل صالح يقربه إلى الله عز وجل.
نعم شيخ أحسن الله قربه المطلق عام كل العبادات، كل العبادات
لا مو لازم في كل عبادة، ليس بلازم في كل عبادة، ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والمثال كما قال يصدق مثال واحد. وين أي بس وين الرقيب على الوقت الآن؟ لا مضى 14 دقيقة الآن. طيب نرجع إلى الكتاب. قال فإن قال قائل قد نرجع إلى كلام أشعري من حكيم حميد، جمع فيه أو جمع فيه علم الأولين، وجمع فيه أي الله عز وجل علم الأولين، وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى. وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه. فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ظلوا وما كانوا مهتدين. يشير إلى من؟ يشير إلى المعتزلة، إلى المعتزلة، لأنهم قلدوا أئمتهم وتركوا كتاب السنة. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة، الحرورية من؟ الخوارج، والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل، يعني قيل لهم وهم موجودة، قيل له قول الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، قائلون متد مؤخر خبره وبما كان. ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. هذا في كتابه الإبانة، وهو ثابت عنه، وإن كان بعض الأشاعرة ينكرون أن يكون من مؤلفاته، لكنهم محجوجون بنقل الثقات أن هذا من مؤلفاته رحمه الله. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبعة المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. حي عليم قدير والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. مع أنهم لا يفسرون الكلام بما يفسره أهل السنة، إذ أن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس، على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما قيل في ذم الأشعرية صفحة 59 و300 من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم، قال ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة.
هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال أيضا قبل ذلك في صفحة 10300: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارجه وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. طيب. وقال تلميذه ابن القيم في النونية صفحة 12300 من شرح الهراس طبعة الإمام: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. طريق من؟ الأشاعر. إلى أن قال: فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. نسأل الله السلامة، اللهم اهدنا فيمن هديت. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان صفحة 19300 جيم 2 على تفسير آية الاستواء، آية الاستواء لها لعرشه التي في سورة الأعراف، قال: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا، كما قررنا قبل أن أهل التعطيل إنما بنوا تعطيلهم على اعتقاد أن إثباتها على ظاهرها يستلزم التمثيل، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا. قال: ولا يخفى، قال من؟ الشنقيطي. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وأحرى في العقائد لا سيما ظاهره المتبادر من الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال، وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكلها أتى من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب، لا على كتاب أو سنة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحق الذي، كل هذا كلام الشنقيط، والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله، لا يمكن ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آية الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه رحمه الله، بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله عز جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انتهى كلامه رحمه الله. وهو جيد يصف هؤلاء بالجهل وبقذارة القلوب وبأدغال التشبيه وبما يستحقون أن يوصفوا به، وهو رحمه الله من المتأخرين، وكلامه حجة بلا شك. نعم. ما ضابط؟
لإقرار النبي صلى الله عليه
وسلم
بما استطاع، حتى لو كان
الفاعل
كافرا مثلا.
مثل ايش؟
كافرا فعل معصية من المعاصي.
نعم.
فسكت عن النبي صلى الله عليه
وسلم. نعم. فهذا
يعد اقرارا منه؟
على ايش؟
على هذا الفعل الذي فعله.
لكن على ان هذه المعصية صارت مباحة قصدي.
لم يثبت كونه.
كيف تقول انه فعل معصية وان تقول لم يثبت بعد كونه معصية؟ هذه مسألة من مخيلتك فقط، وإلا فأتي بمثال حتى نحكم عليه.
قاعدة
ما في قاعدة. القاعدة أن الكفار مشركون بالله عز وجل، فاعلون لكل ما يخالف الإسلام فيما يفعلونه مما يخالف الإسلام، والإقرار الذي يكون حجة إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المسلمين على شيء فهو دليل على إباحته أو مشروعيته، وإذا أقر كافرا فإنه يكون من الإقرار إقرار الكافر على ما هو عليه حسب العهد الذي بينه وبينه. نعم.
ذكرت من ما أحبط من الصفات ناصر سبع.
نعم.
شيخ الصفات اللي تكون على شاعرة.
نعم. نعم.
أنا أكثر من هذا في كتاب مثل أم البراهين ومثل زبط العقائد وكذا من الأشعارية يسألون أكثر من هذا.
وش يثبتون؟
الوجود القدم
البقاء
الحوادث
القيام
بنفسك
الوحدانيه القدره الاراده العلم. لا هذا مذهب بعضهم، وللمشهور هو هذا المشهور انها سبع، ذكر شيخ الاسلام والسفارين وغيرهم من اهل العلم، لكن يمكن بعضهم يعني يجيب زياده، ولا الوجود تكفي عنها الحياه.
شيخ.
نعم سليم.
عفى الله عنك شيخ، لعد الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم ما يدخلوا في الأمور هذه يا شيخ، كيف حنا ندخل فيها؟ حنا قاصر عقولنا وقاصر فهمنا وقاصر علمنا يا شيخ.
أي نعم.
وش يسعنا من ندخل
وش نسوي
العلماء من السنة ميدانهم، هذا ميدانهم ويجب عليهم وجوب أنهم يذبون عن السنة قدر ما يستطيعون.
صحيح.
ولكن اللي غيرهم يا شيخ وش
هن ان شاء الله منهم يا رجال.
الطريقه يا شيخ الطريقه اللي تخليهم يدخلون في المدخل هذا،
أي.
هم متبعين سنه ولا متبعين اجماع ولا
لا متبعين سنه من ائمتهم، يعتقدون ان هؤلاء الائمه انهم اعلم من غيرهم.
امتهم اعلم منهم الصحابه، يدرون ان الصحابه انهم اعلم منهم واحسن منهم.
مشكله يا اخي، بارك الله فيك، باب التقليد مشكله. الان تجد كثير من كتب المقلده تمضي تقرأ عدة صفحات ما تجد دليلا واحدا لا من القرآن ولا من السنة إلا قال فلان قال فلان. مشكلة المقلدة يعني ما تظن أن المقلدة كأهل الحديث كلما جاءوا بمسألة ذكروا حديثا أو آية، لا قال فلان وقال فلان.
طيب الله سبحانه وتعالى يقول ما تأتم الرسول فخذوه وما أمركم عنه فانتهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جانا بلا مخاطر.
إيه لكن هذول سلمك الله لهم علماء، علماء عندهم أنهم أجلة وأنهم أعلم من غيرهم فيتبعونه. نعم.
قول الله تعالى تجري بأعيننا، لو قال أن لو حملنا اللقب على ظاهره لا يتنافى لأن الإنسان ممكن أن يكون هذا الشيء فيه، فلو أن الإنسان نظر إلى شيء فإن صورة هذا الشيء تكون في عينه.
اللهم هذا سؤال ما يستحق الجواب ولا ينبغي أن يريد من مثلك. معنى هذا الآن أنك جعلت حدقة عين الله عز وجل كحدقة عين، وأن الذي يجري في عين الله هو صورة السفينة. كلام فاضي هذا، إيش الكلام هذا؟ نعم. اللهم اهدنا فيما هديت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. نعم.
الله أن نسمع بعض العوام إذا سمع من الإنسان يكثر الكلام قال مثلا أريح ملائكك، فهل هذه الكلمة منهم يعني؟
ما هي جيدة، هذه لا ينبغي أن تقال. الملائكة أقوى من أن يقال لهم ريح، لكن العوام يريدون بهذا أن تسكت ولا تتكلم، إنما التعبير سيء والمراد صحيح. هي نعم منها منها. قل له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
ذكرنا من أسماء الله عز وجل الله والإله.
نعم.
هل الإله مشتق من الله أو
ذكر بعضهم أن الأصل في الله الإله، وأنه لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة كما حذفت في قوله الناس، فأصله الأناس، وكما حذفت في قولهم خير وشر فأصلها أخير وأشر. واضح؟ وأن إله أصله الإله، هكذا ذكر بعض علماء اللغة. نعم يجوز. أنت يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل السنة وأهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله، وهو جيد، كلام جيد وصريح. وتكلمنا على ابن الحسن الأشعري رحمه الله، وأن له ثلاث مراحل: اعتزال وسنة وبينهما، والأخير هو السنة. قال: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التحريف في النصوص والتعطيل في معانيها، وأيضا المعاني لها تحريف، لأن التحريف هو تغيير النص لفظا أو معنا أو هما جميعا. ومذهب الإنسان، انتبه لهذا الضابط، مذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه أو صرح برجوع الأول. لكننا لم نذكر هذا لأننا نريد أن نعلق على كلام ابن الحسن رحمه الله، وإلا فمذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بالرجوع عن الأول، هذه واحدة، أو إذا حصل قوله فيه بأن قال إنما نقول بكذا وكذا، أو كما قال أبو الحسن إن قال قائل ما الذي تقولون به فإننا نقول بكذا وكذا. أما إذا كان للعالم قولان ولم يصرح بالرجوع عن الأول فإنه يعتبر قائلا بهذا وبهذا. ولذلك نجد أن الإمام أحمد رحمه الله قد يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من روايتين، فيكون قائلا بكلا القولين، ولا يقال إن مذهبه أحدهما، بل يقال إن كلا الأقوال، إن كل الأقوال مذهبه. حتى أن في مذهبه في مسألة الصوم، صوم يوم 30 من شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر، في مذهبه 7 أقوال، منها 5 كلها روايات عن الإمام أحمد والباقي لأصحابه. الخلاصة الآن، إذا سألك سائل ما هو مذهب الإنسان، فقل إيش ما قاله أخيرا: إذا صرح بالرجوع عن الأول أو صرح بحصر قوله في الأخير. وأما إذا لم يكن كذلك فمذهبه القولان جميعا أو 3 أو 4 حسب ما يروى عنه في ذلك، إلا إذا كان هناك اصطلاح من أتباعه على أن يكون المذهب مثلا ما اتفق عليه جل الأصحاب أو أئمة الأصحاب أو ما أشبه ذلك، لكن هذا الأخير نسميه مذهبا اصطلاحيا لا مذهبا شخصيا. قال: وعلى هذا فتمام تقليده بالحسن اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. نعم، وهذا واجب سواء التزم به أبو الحسن أو أم لم يلتزم، لكننا نريد أن نلزم من؟ نعم، أتباع أبي الحسن الذين يدعون أنهم أتباعه بأن يقول بما قال به أهل الحديث والسنة. والجواب عن السؤال الثالث، ما هو السؤال الثالث؟ عندكم في أول الكلام. نعم نعم، الجواب عن السؤال الثالث من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوامهم. نعم، الحق لا يوزن بالرجال لا شك، وإنما يوزن الرجال بالحق. ومعنى وزن الرجال بالحق أننا إذا رأينا الرجل متبعا للحق حريصا على اتباع الآثار صار عندنا جليلا ومعظما، وإذا كان بالعكس نزل من تعظيمه وجلالته بقدر ما حصل منه من التقليد الأعمى. والخلاصة أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق. كما أن نقول ضابط آخر مهم: أقوال الرجل لا يحتج بها، ولكنه يحتج لها. هاتان قاعدتان أو ضابطان مهمان. لكن يقول: وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. هذا استدراك، يعني لو قال قائل: إذا كنت لا تزن الحق بالرجال، فهناك رجال إذا قيل للناس إنهم قالوا بكذا توقف الناس وأخذوا بأقوالهم لأنهم يعتبرونهم أئمة، نقول هذا صحيح، لا شك أن القول يعتبر بقائله أيضا، فلا نهجر الأئمة ولا نقول كما قال صغار العلم قليل المروءة لما نوقش أحدهم وقيل له: هذا قول الإمام أحمد. قال: من الإمام أحمد؟
الإمام أحمد رجل وأنا رجل، ولكن الفرق عظيم بين هذا وبين الإمام أحمد، ولا شك أن هذا من إعجابه بنفسه، وأنه يخشى أن يحرم بركة العلم، ومن قلة مروءته، لأنه لو تلطف في الجواب وقال نعم الإمام أحمد على العين والرأس لكن ليس معصوما، هذا صحيح صحيح، فالإمام أحمد حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، وكذلك بقية الأئمة. ولهذا استدركنا هذا الاستدراك ولا بد منه، وإن كان لمقام الرجل الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم. وضرب مثلا بأن نقبل خبر العجل ونتوقف في خبر الفاسق، كما أنه لو قال لنا رجل متبحر في العلم هذا حرام، وقال لنا طالب علم صغير هذا حرام، أيهما نثق به؟ الأول لا شك أن نثق به أكثر، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، هذا مسلم به أو غير مسلم، مسلم به. فقد يكون الرجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما فاته. أنا ما قربته لك، أصبر. بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. وهذا صحيح أن الإنسان يفوت من كمال العلم وكمال الفهم ما يفوت حتى يخطئ، ولا مانع من أن يخطئ الإنسان ويرجع إلى الصواب إذا تبين له، وهذا يقع كثيرا. كثير من الناس فهمه قليل، كثير من الناس فهمه قليل وحفظه قوي، فتجد يحفظ المتون المختصر والمطول لكن فهمه قليل ما يكاد يستخرج الفائدة. وقد قصصنا عليكم قصة رجل حفظ كتاب الفروع في فقه الإمام أحمد رحمه الله، وهو محمد بن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعبر عنه في كتابه بقوله قال شيخنا. كان هذا الرجل قد حفظ كتاب الفروع، وكتاب الفروع مملوء من العلم العظيم، ليس في الفقه فقط بل الفقه والآداب، لكنه فيه صعوبة في الفهم، لا يفهمه إلا إنسان متبحر يعني متمرس في كلامه رحمه الله. المهم أن أحد الطلبة كان قد حفظ كتاب الفروع عن ظهر قلب، لكن فهمه قليل، فهمه قليل جدا، فكان يخرج مع أصحابه وإذا أشكلت عليهم مسألة من المسائل جعلوه كالكتاب مراجعة، وقالوا يا فلان ماذا يقول صاحب الفروع في هذا الباب، ثم يسلط عليهم الباب، لكن ما يستطيع أن يأخذ مسألة واحدة. سبحان الله، وفضل الله يؤتي من يشاء. وأحد الطلبة في دار التوحيد في الطائف أول ما فتحت أعطوه امتحان في الفقه، وقالوا ما حكم، أظنهم قالوا ما حكم تخصص الرجل في الصلاة، يعني وضع يدي على خاصرته. الرجل الطالب هذا ما يفهم ولا يستطيع يستنتج المسائل، فكتب جيم فصل قال المؤلف يكره في الصلاة التفات بفرقعة أصابعه وتشبيكها وتخصره وتروحه، كتب نصف الفصل، وكتب في الآخر يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت. نعم، هذه عجوبة، لكنها عاد ما أدري هل نجحوه ولا ما نجحوه، لكنها يعني تدل على ذكاء، لكن سبحان الله. طيب،
المهم أن الناس يختلفون في الحفظ ويختلفون في الفهم ولا يخلو أحد من خطأ. طيب، كذلك أيضا يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب فيه ولا يلتفت لغيره أبدا، وهذا كثير كثير. تجد مثلا البلاد التي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لو ذكر لعامتهم مذاهب أخرى استنكروها ولم يروها من الإسلام، وصعب عليهم أن ينتقلوا عن مذهبهم الأول. الجواب الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف وجدنا في هذه الطريق يعني طريق السلف من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، صحيح؟ وهم أجل من أبي الحسن الأشعري ومن غيره من أتباعه. وإذا اتقينا أيضا إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. وإذا علوت إلى أصل الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذو الأشاعرة في أسماء الله وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. إذن إذا قابلنا الرجال برجال ماذا يكون رجال الأشاعرة عند هؤلاء؟ ليس بشيء. نعم، ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية به، نعم، في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطأهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. لو أردنا أن نمثل لوجدنا كثيرا من هؤلاء، مثل النووي وابن حجر العسقلاني، فنحن نحبهم لله وبالله لأنهم لهم قدم صدق. وإذا أراد الله تعالى أن يضلوا في مسألة الصفات فلا نظن أنهم تعمدوا المخالفة أبدا، ونحن ننتفع بكتبهم إلى أن شاء الله. وأما من قال من السفهاء كما سمعنا وردت علينا استفتاءات فيه يجب إحراق فتح الباري، هكذا يجب إحراق فتح الباري، سبحان الله، فتح الباري يجب إحراقه، الذي قال عنه الشوكاني لا هجرة بعد الفتح لما طلب من الشوكاني أن يشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري مغنى عن كل شيء، كيف نقول أنه يعرق؟ ولكن مع الأسف الشديد أن بعض الإخوان الصغار عقولا وإدراكا لا يستعملون الحكمة فيما يقولون وفيما يحكمون، وعندهم من الإعجاب بأنفسهم ما يجعلهم يحتقرون غيرهم، وهذه مصيبة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها، لأن الإنسان إذا أعجب بنفسه والعياذ بالله لا يكاد يرجع إلى الحق ولو رآه مثل الشمس. والإنسان يجب عليه أن يعرف قدر نفسه. ثم أيضا يجب على الإنسان إذا أخطأ وبين له صاحبه الخطأ أن يشكره على هذا، لا أن يتعصب لرأيه، وإذا لم يناقش صاحبه وكتب عليه ردا مثلا فليقول الحمد لله، إن كان الصواب معي فقد عرض ذلك، فقد عرض هذا الذي رد علي عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل لأنه رد الحق، وإن كان الحق معه فهذه من نعمة الله علي أن عاصم الناس مما ضللت فيه. أما بعض الناس مثلا إذا رد على أحد صار كأنه تهاوشون كالدياكة، كل واحد ينتصر لرأيه ولو كان على خطأ، فهذا غلط. ثم إن الإنسان إذا أحجم عن المرادة والمنازعة فهو أشرف له وأعلى لقدره، والمسألة ليس الإنسان ينتصر لنفسه وإنما ينتصر للحق. فإذا كان يتصل الحق فتى هذا، خلوا يرد عليك وخلوا يرد الحق الذي هو شريعة الله عز وجل فيبوء بالإثم. وإن كان الصواب معه فهذا من نعمة الله عليك أن وفقك لمنع إضلال الناس بكلامك. وما أحسن ما قال بعض القضاة لما سئل عن هيئة التمييز، وليش يجعل هيئة التمييز فوق القاضي؟ تعرفون هيئة التمييز؟ إذا حكم القاضي ثم اعترض المحكوم عليه على الحكم رفع الهيئة التمييز، قال أنا أحمد الله أن كان هناك هيئة التمييز. يقول أحد القضاة أحمد الله أن كان هناك هيئة التمييز، لأنه إذا كان أنا أخطأت فهيئة التمييز تمنعني من الخطأ، تمنعني من أن أظلم فلان وأعطيه فلان الذي لا يستحق. وهذا من عقله ومن فقهه أيضا. طيب نرجع إلى كتاب، ثم قال ولا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه. أنا لا أظن أن من حجر أو ابن أو النووي يريدون مخالفة أمر الله ورسوله أبدا، لا أظن هذا. ولا أظن أن تحريفهم لنصوص الصفات إلا عن حسن قصد، لما أعلم من حرصهم على الشريعة وحفظها وتحريرها بما ألفوه من الكتب العظيمة التي جعل الله لها قبولا. ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله.